إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية ببراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. فريال حسين تحييكم من جديد وتدعو مستمعينا الأعزاء لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 2 مايو 2003، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف يقدم تغطية شاملة للأحداث السياسية في عموم العراق من إعداد وتقديم ولا صادق، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يعلن نهاية المعارك الكبرى ولكنه لم يعلن انتهاء الحرب في العراق، والفئات العراقية السياسية الرئيسة تواصل لقاءاتها في بغداد بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية في العراق، القوات الأمريكية تلقي القبض على أحد رموز النظام السابق، وفي النجف قوات الشرطة العراقية تلقي القبض على 2 من المشتبه في مشاركتهم في عملية قتل السيد عبد المجيد الخوئي. بعد انتهاء الملف تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها فوزي عبد الأمير مع فريال حسين. مستمعين الكرام، سيكون معكم محمد علي كاظم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع كاتب حول المشهد الثقافي الكردي بعد حرب تحرير العراق، ونصا شعريا لسعد يوسف، بالإضافة إلى متابعات فنية جديدة فتصفح عدد هذا اليوم في بداية الساعة 2. تقييم الوضع السياسي الحالي في العراق موضوع تناوله مفادنا في بغداد في لقاء مع أمين عام حركة الوفاق الوطني العراقي. دراسة نشرها معهد أبحاث أمريكي بعنوان الديمقراطية على محمل الجد في العراق، أياد الجيلاني سيقدم عرضا لهذه الدراسة عبر برنامج العراق في دور الفكر والنشر. الانتهاكات التي تعرض لها الصابئ المندائيون على أيدي أجهزة النظام السابق سنستمع إليها عبر حوار أجريته مع أحد المغتربين في السويد. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة 3، حيث أعد لكم كامران قرداغي حلقة حول الإشكالات في الاعتماد على كوادر حزب البعث في إدارة أجهزة الدولة العراقية. سألتقيكم من جديد مع حلقة من برنامج لحن وفنان وضيفة البرنامج المطربة العراقية فينوس. كما يتضمن منهاجنا تقارير أخرى بالإضافة إلى جولة جديدة على الصحافة الغربية، كما أن هناك متابعة للأخبار في نشرات تأتيكم خلال ساعات بثنا اليومي. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض المنهاج المقرر اليوم الجمعة أحييكم كما أنقل سلاما من المخرجة هيلين مهران.
طابت أوقاتكم مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار المفصلة. قالت مصادر رسمية أمريكية أن 3 من قادة النظام العراقي المنهار باتوا في قبضة القوات الأمريكية، وأفادت القيادة الأمريكية الوسطى أن القوات الأمريكية ألقت القبض على نائب رئيس الوزراء وزير التصنيع العسكري عبد التواب ملا حويش ونائب الرئيس وعضو مجلس قيادة الثورة طه محي الدين معروف. وكانت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مسبان خضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة وأحد القياديين البارزين في حزب البعث وقع في قبضة القوات الأمريكية، ولم تذكر الوكالة كيفية ومكان اعتقال المسؤول البعثي. هزت 5 انفجارات مركز العاصمة بغداد وسط أجواء ترجح بأن تكون نتيجة تدمير مخازن أسلحة وصواريخ. وقالت مصادر متطابقة أن 3 من هذه الانفجارات وقعت داخل المجمع الرئاسي الواقع على نهر دجلة، ولم يسمع صوت سيارات الإسعاف أو تدفق القوات الأمريكية، الأمر الذي يرجح بأن العملية مسيطر عليها. ويبدو حسب التقارير الواردة أن هذه القوات تقوم بتفجير مخازن للذخائر وبقايا صواريخ حراقية. اعتقلت الشرطة العراقية 2 من المشتبه باشتراكهم في قتل الزعيم الديني الشيعي البارز عبد المجيد الخوئي بعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في مدينة النجف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن عبد الخالق الكعبي قائد قوة شرطة مدنية متطوعة أنه تم اعتقال ماهر البغدادي ورجل آخر اسمه الأول إحسان، وأضاف أنهما كانا ضمن مجموعة مؤلفة من نحو 10 رجال أطلقوا نيران بنادق وألقوا قنبلة يدوية في الشوارع الواقعة حول ضريح الإمام علي، وأصيب جراء ذلك مدنيان في الاشتباك الذي وقع قرب شارع الرسول. وقال الكعبي أن البغدادي أصيب بطلق النار في جانبه لكنه يرقد في المستشفى في حالة مستقرة، وأضاف تلقينا معلومات عن وجود المشتبه بهما في منطقة الضريح وكان من بين المطلوبين لدى الإدارة المدنية في بيان صدر عندما قتل الخوئي الذي عاد إلى العراق الشهر الماضي من منفاه في لندن. وأضاف أنه بعد اقتياد الرجلين إلى مركز للشرطة اقتحم 7 آخرون المركز من إحدى المقابر باستخدام بنادق في محاولة لإطلاق سراحهما. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن مروحية أمريكية من نوع CH-53 تحطمت لدى هبوطها قرب مدينة النجف من دون أن يصاب أحد بأذى. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى في بيان لها أن المروحية تحطت بشكل سيء وانقلبت قبل أن تشتعل النيران فيها. وتابع البيان أن طاقم الطائرة نجا ولم يصب أحد بأذى، وقد وصلت مروحية ثانية ونقلته من مكان الحادث. وأكد البيان أيضا أنه لم يحصل أي إطلاق نار معاد في المنطقة، مشددا على أن تحطم المروحية مجرد حادث. ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من المروحيات يستخدم لنقل العتاد الثقيل. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة نواصل تقديم نشرة الأخبار المفصلة. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق وتحقيق نصر آخر في الحرب على الإرهاب. وقال في خطابه الذي ألقاه أمام حشد من العسكريين الأمريكيين على متن حاملة الطائرة إبراهام لينكولن أن الحرب شنت بهدف تحرير شعب العراق وتحقيق السلام للعالم. وأكد بوش أن دكتاتور العراق قد سقط وأن العراق قد حرر وأن القوات الأمريكية تقوم الآن فيه بعمليات حفظ الأمن وإعادة البناء. وحذر من أن عملية التحول نحو الديمقراطية في العراق ستستغرق بعض الوقت، غير أنه وعد بأن تغادر القوات الأمريكية العراق بمجرد إنهاء مهماتها. وفيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل قال بوش أنه قد بدأ البحث عنها وأن المسؤولين الأمريكيين يعرفون مئات المواقع التي من المحتمل أن تتواجد بها. وصلت إلى البصرة اليوم أول طائرة ركاب مدنية تحمل مساعدات طبية بريطانية لمستشفيات المدينة، وقد حطت الطائرة في مطار البصرة حاملة نحو 60 طنا من المساعدات الطبية تشمل حضانات أطفال وكراسي متحركة إضافة لكميات من الأدوية. وكان الأطباء قد حذروا من وقوع كارثة إنسانية بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه مستشفيات المدينة، خاصة أنابيب الأكسجين والأدوية الخاصة بمرضى القلب والسرطان، والتي تعرضت لعمليات نهب وسلب كبيرة في أعقاب سقوط المدينة في أيدي القوات البريطانية الشهر الماضي. قال مسؤول بالأمم المتحدة أن موظفي الإغاثة الذين عادوا في الآونة الأخيرة إلى بغداد سيتحركون بسرعة لتقييم شبكة المياه التي دمرت خلال الحرب ويؤمنون مخازن الغذاء. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن فيرونيك تافيو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للمنسق الإنساني في العراق والتي عادت إلى العاصمة العراقية مع فريق مؤلف من 21 موظفا دوليا إن المياه في الوقت الحالي أمر حاسم. ويذكر أن بعضا من محطات تنقية المياه قد دمرت خلال الحرب أو تعرضت لأعمال النهب مما حال دون عملها بشكل ملائم، كما عطل تقطع امدادات الكهرباء عمل تلك المحطات. وقالت المتحدثة سنحاول وضع صورة عريضة للموقف، الصورة الإنسانية، ونرى أكثر الأمور احتياجا، هذه أولى خطواتنا هنا. وأضافت إن الفرق الإنسانية ستبدأ في أعمال التقييم خلال أيام فور تقييم الوضع الأمني ككل. أعلنت الحكومة البريطانية عن تبرعها بأكثر من 11 مليون دولار لبرنامج التنمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تمويل عمليات إعادة إصلاح شبكات الطاقة التي دمرتها الحرب في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بيان أصدره برنامج التنمية قوله إن البرنامج سيستخدم هذه الأموال لتقييم الأضرار التي أصابت شبكات الطاقة ونصب مولدات تحتاج إليها المستشفيات ومحطات معالجة وضخ المياه. وكانت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة قد أطلقت نداء قبل نشوب الحرب لجمع أموال قدرت ب 2.2 مليار دولار لتمويل أعمال الإغاثة الإنسانية في العراق لفترة تمتد إلى 6 أشهر. وقد استطاعت هذه الوكالات تجميع 950 مليون دولار عن طريق مساهمات تقف في مقدمتها الدولتان المانحتان الولايات المتحدة وبريطانيا. يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش الإعلان عن تعيين دبلوماسيين لإدارة العراق تكون له سلطة أعلى من الجنرال المتقاعد جاي غارنر المكلف حاليا الإشراف على إعادة إعمار العراق. وقالت مجلة نيوزويك في موقعها على الانترنت ان بوش اختار الدبلوماسي المحترف بول برايمر رئيسا للإدارة المدنية في العراق بعد الحرب، واضافت ان تعيين الرئيس المدني لإدارة العراق وبسلطة اعلى من غارنر كان امرا متوقعا. مستمعي الاعزاء، من إذاعة العراق الحر إذاعة اوروبا الحرة، قدمنا لكم نشرة مفصلة بالاخبار.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ولاء صادق في مواصلة جديدة لأهم التطورات السياسية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيداتي وسادتي، معكم من جديد ملف العراق الذي سنغطي فيه عددا من المحاور والشؤون العراقية. تصحبكم في هذه الجولة ولا صادق. من عناوين الملف: الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن نهاية المعارك الكبرى ولكنه لا يعلن انتهاء الحرب في العراق. الفئات العراقية السياسية الرئيسية تواصل لقاءاتها في بغداد بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية في العراق. القوات الأمريكية تلقي القبض على أحد رموز النظام السابق مزبان خضر هادي. في النجف، قوات الشرطة العراقية تلقي القبض على 2 من المشتبه في مشاركتهم في عملية قتل السيد عبد المجيد الخوئي. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يصل إلى دمشق اليوم. وأخيرا، وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يجري مباحثات في لندن حول عراق ما بعد الحرب. هذا وفي الملف طائفة أخرى من الأخبار، إضافة إلى تقارير من مراسلين ولقاءات مع عدد من المحللين حول آخر تطور الأوضاع في العراق. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أعلن أن المعارك الكبرى في العراق قد انتهت، إلا أن الوكالة لاحظت أن هذا الإعلان قوبل في الخارج بنوع من الحذر. هذا وقد تحدث الرئيس بوش معلنا نهاية المعارك الكبرى في العراق، واصفا ذلك بكونه نصرا واحدا في إطار حملة مستمرة بهدف القضاء على الإرهاب، وهو ما عبر الرئيس بوش عن عزم الولايات المتحدة المضية قدما فيه. ويذكر أن الرئيس بوش وجه في كلمته تحذيرا إلى كل من إيران وكوريا الشمالية دون تسميتها بالاسم، قائلا إن أي نظام خارج عن القانون له صلات بجماعات إرهابية ويسعى إلى امتلاك أسلحة دمار شامل يشكل خطرا على العالم المتحضر وستتم مواجهته، معتبرا أن هذه هي المبادئ التي تقود الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة على الإرهاب. وقال الرئيس بوش أيضا أن أي شخص أو منظمة أو حكومة تدعم الإرهابيين أو تقدم الحماية لهم أو تؤويهم تعتبر متواطئة في قتل الأبرياء وكذلك في ارتكاب جرائم إرهابية. هذا وقد أقر الرئيس بوش أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق ما تزال تسعى إلى العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية التي كانت المبرر الأساسي لشن حرب استباقية على العراق، والتي أدت إلى حدوث انقسام بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين حسب وكالة رويترز. وقال الرئيس بوش:
We have difficult work to do in Iraq. We're bringing order to parts of that country that remain dangerous. We're pursuing and finding leaders of the old regime.
أمامنا عمل صعب يجب إنجازه في العراق، فنحن نعيد النظام إلى أجزاء ما تزال خطرة في البلاد، كما نلاحق مسؤولي النظام السابق ونعثر عليهم وستتم محاسبتهم على جرائمهم. لقد بدأنا البحث أيضا عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية المخبأة، ونعرف الآن بوجود مئات من المواقع التي سيتم التحقق منها.
We've begun the search for hidden chemical and biological weapons and already know of hundreds of sites that will be investigated.
هذا ونقلت وكالة الصحافة الألمانية من جانبها عن الرئيس بوش قوله في كلمة ألقاها من على ظهر حاملة طائرات في المحيط الهادي، وهنا أقتبس: لقد انتصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في معركة العراق، والعراق حر الآن. هذا وقد أثنى الرئيس بوش أيضا على القوات الأمريكية لجهودها في نصر قضية الحرية، إلا أنه لم يعلن النصر النهائي أو نهاية الحرب الرسمية. ومن المهام التي سيكون على القوات الأمريكية إنجازها الاستمرار في ملاحقة كبار بطانة صدام حسين، إضافة إلى إعمار العراق وإنشاء حكومة جديدة فيه. وعن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش: اتصلت بالعقيد الركن علي حسين جاسم وطلبت إليه رأيه في هذه التصريحات، فاعتبر أن أحد أهداف الحرب الأساسية هو إعادة بناء العراق على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن ذلك هدف يتطلب بعض الوقت.
طبعا كل حرب لها أهداف متعددة الجوانب وتنفذ بأدوات متعددة. المعارك يقصد بها نهاية المعارك الكبرى، وهي المعضلة الكبيرة اللي واجهت القوات الأمريكية وحليفتها بريطانيا، هي القضاء على نظام صدام العسكري، سواء كان في ميدان المعركة أو في المدن. وهذا فعلا قد انتهى، وهذه المرحلة قد انتهت، وبقت الجوانب الأخرى للحرب. هم أعلنوا أنه هذه راح تكون حرب مو فقط إزالة نظام صدام، وإنما إعادة بناء العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى نفسيا، وهذه تأخذ وقت. الحرب إذا استمرت تقريبا 40 يوم لحد الآن وبقت مناوشات تعتبر منتهية، لكن القسم الثاني ربما يأخذ عدة سنوات ويقصدون به إعادة بناء البنية السياسية العراقية اللي بقيت على مدى 35 سنة يعني تعتمد على نظام الحزب الواحد والديكتاتور الواحد.
سيدتي وسادتي، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في بغداد، أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن 5 من الشخصيات العراقية التي عادت من الخارج التقت مبعوث الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في محاولة لإنشاء حكومة عراقية جديدة. ومما يذكر هنا أن العديد من العراقيين كانوا قد انتقدوا أي دور سياسي رئيسي لقادة عراقيين كانوا يعيشون في الخارج ويعتبرونهم من الخارجيين. هذا وقد التقت الشخصيات العراقية الخمسة بمبعوث الرئيس الأمريكي زلماي خليلزاد أمس الخميس. فيما يلي سيدتي وسادتي لقاء أجراه مراسلنا في بغداد سمير رمزي مع السيد أياد علاوي، وهو إحدى الشخصيات العراقية التي كانت في المعارضة وتسهم حاليا في تشكيل حكومة جديدة في العراق.
اجتماعات البارحة وغوث البارحة للهيئة القيادية بحثت مجموعة أمور تتعلق بالوضع المستقبلي للبلاد، واتفقت على مسائل أساسية. المسألة الأولى اللي تم الاتفاق عليها هو أن تشكل لجنة سكرتارية تمثل الحركات الموجودة بالهيئة القيادية، لأن تكون هاي السكرتارية في حالة اجتماعها لمناقشة الأمور والقضايا المتعددة اللي نواجهها. المسألة الثانية اللي تم الاتفاق عليها هو أن الهيئة القيادية تعتبر نفسها في حالة اجتماع دائم مستمر. المسألة الثالثة اللي حصل الاتفاق عليها هو تشكيل حكومة وطنية عراقية بأسرع وقت ممكن. المسألة الرابعة اللي صار الاتفاق عليها هو اعتماد 65 الهيئة العامة كأساس، وتوسيع وتكثيف الاتصالات وتشكيل العمل على تشكيل مجلس وطني أو مجلس تأسيسي انتقالي عراقي يضم بالإضافة لل 65 قوى من المجتمع العراقي، قوى عشوائية وعسكرية وأكاديمية ومهنية وإلى آخره، بس اللي موجودة ضمن المفاصل الحيوية المجتمع العراقي، بحيث هذا المجلس يكون مجلس تأسيسي انتقالي منه تنبث الفعاليات لتكوين الحكومة العراقية القادمة. هاي الحقيقة النقاط الرئيسية والهامة التي تم الاتفاق عليها. وستعقد سلسلة تقريبا اجتماعات يومية، راح تعقد يعني باكر اجتماع بعد بكرة اجتماع وهكذا، يعني لمناقشة هاي الأمور ووضع الإيجابية والعملية. طبعا بالإضافة إلى هذا تم الاتفاق على مناشدة قوات التحالف بالإسراع لقضية الخدمات، إعادة تشغيل الخدمات وإعادة الشرطة والأمن والاستقرار وإلى آخره. فهاي النقاط اللي نوقشت.
سمير رمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
نقلت أسوشيتد بريس عن مصادر في الجيش الأمريكي قولها إن مسؤولا كبيرا في نظام صدام حسين المنهار كان قيد الاعتقال اليوم الجمعة بعد إلقاء القبض عليه في العاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر العسكري إن اسم المسؤول هو مزبان خضر هادي، الذي كان عضوا في مجلس قيادة الثورة في العراق وأحد كبار القادة البعثيين السابقين، وأن إلقاء القبض عليه تم في إحدى مناطق بغداد التي تسيطر عليها فرقة المشاة الثالثة التابعة للجيش الأمريكي. هذا ويرد اسم مزبان خضر هادي في المرتبة 41 في قائمة المطلوبين للولايات المتحدة، والذين يبلغ عددهم 55 شخصا. وكان مزبان خضر هادي مسؤولا عن منطقة تضم دول العراق الشيعية المقدسة النجف وكربلاء. سألت العقيد الركن علي حسين جاسم أيضا عن احتمال تنظيم محاكمات للمسؤولين العراقيين، فقال
الحرب يعني من بدايتها تقريبا 40-45 يوم أو حول ذلك، وهذا وقت جدا قصير بالنسبة للتفكير في هذه الأمور. وأعتقد أن هناك عدد كبير من القادة المطلوبين للمحاكمة على رأسهم صدام وأبناءه وربما علي الكيماوي لا يزالون يعني مختفين، وربما ما قتلوا مثل ما أشيع، فهذول إذا مو يتم إلقاء القبض عليهم بعدين المحاكمة راح بدون شك تكون من قبل محكمة يعني تعينها الحكومة الدائمية المنتخبة من الشعب، لأنه في ذلك الوقت تأخذ القضية قضية شرعية بدل من أن تكون بشكل عشوائي في هذه المراحل.
أفادت وكالة رويترز بأن الشرطة العراقية تبادلت إطلاق النار مع عدد من المسلحين قرب أحد المراقد ومقبرة في مدينة النجف في وقت مبكر من هذا اليوم الجمعة، ثم ألقت القبض على 2 منهم من المعتقد أنهم شاركوا في قتل أحد كبار رجال الدين في المدينة الشهر الماضي وهو السيد عبد المجيد الخوئي. ومن جانب آخر أفادت فرانس بريس أن أشخاص مسلحين فتحوا نيران على مركز للشرطة في مدينة النجف اعتقادهم أن شخصين متهمين بالمشاركة في قتل عبد المجيد الخوئي الشهر الماضي معتقلان داخله. كما نقلت الوكالة عن رجال شرطة في المركز أضافوا أن 5 أشخاص مسلحين بدأوا إطلاق النار على مركز الشرطة، إلا أن أي من رجال الشرطة لم يصب بجراح. وللحصول على مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع اتصلنا بالسيد نزار حيدر عضو الإدارة المدنية في كربلاء وسألناه عن مدى استتباب الوضع الأمني في مدينة النجف، فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم تعرفون أن مدينة النجف الأشرف بالذات لم تشهد حتى الاستقرار النسبي إلا خلال الأيام 3 أو 4 الأخيرة، فبعد الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة النجف الأشرف قبل حوالي 3 أسابيع والذي تمثل بمقتل السيد عبد المجيد الخوئي وآخرين، شهدت مدينة النجف الأشرف تأزم أمني واضح جدا، وتطور ب التهديدات التي كانت تتعرض لها المرجعيات الدينية والأهالي وعلماء الدين وما وغيرهم. طبعا الذي كان يحاول أن يزعزع الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة هم أولا الفلول نظام صدام حسين المنهار، وكذلك عناصر الأوباش كما يسميها الأهالي الذين حاولوا زعزعة الاستقرار والأمن في هذه المدينة المقدسة كونها من المدن المهمة في العراق، في محاولة لاستعراض قوتهم ولاستعراض وجودهم في داخل هذه المدينة. لكن في الأيام 3 أو 4 الأخيرة بالذات عندما بدأت القوات الأمريكية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار في داخل المدن، عندما بدأت هذه القوات وأخذت على عاتقها الانتشار في داخل المدينة لحفظ الأمن والاستقرار، حاول كذلك عدد من هؤلاء العناصر أو الشراذم المنتشرة في بعض المناطق والأحياء حاولت كذلك الاستمرار في موقفها القاضي بنشر الرعب وبنشر أو سلب الأمن والاستقرار من المدينة. لكن القوات الأمريكية التي بدأت بتسيير دوريات أمنية في مختلف مناطق المدينة وبالذات خلال اليومين الأخيرين أو 3 أيام الأخيرة بمناسبة احتفال الشعب العراقي بذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 28 من صفر، انتهت احدى دورياتها عندما كانت تمشط مع واحدة من المناطق الرئيسية في المدينة وألقت القبض على عدد ممن يشتبه بهم في أنهم متورطون في عمليات القتل التي شهدتها المدينة قبل 20 يوم. ومقابل ذلك نفذت مجموعة من هؤلاء الأوباش ومن هؤلاء الأوغاد نفذت عملية هجوم مسلح على أحد مراكز الشرطة، الشرطة المحلية طبعا وليس مركز القوات الأمريكية، وحاولوا وألقوا بعض القنابل حسب ما عرفت شخصيا، وحاولوا كذلك حاولوا تنشيط ممارساتهم الإرهابية هذه، لكن بحمد الله انتهت المناسبة يوم أمس مناسبة 28 من صفر بشكل عام انتهت بسلام، ولم تشهد المدينة حوادث تذكر على هذا الصعيد.
ثم سألته أيضا عن دور الشرطة العراقية فقال:
في الحقيقة الشرطة العراقية لا زالت لم تعد بذلك الشكل الذي يمكنها من السيطرة على المدن. الشرطة لا زالت في بداية تشكيلاتها، ولا يمكننا أن نعتبر أنها تمكنت حتى الآن من ضبط الأمن. الذي يضبط الأمن الآن في أغلب مناطق العراق وبالذات في كربلاء والنجف هم إما القوات الأمريكية التي كما قلت بدأت تسير مفارز أمنية في المناطق التي شهدت في بعض الليالي السابقة شهدت حالات تشنج، أو من قبل الأهالي الذين بادروا إلى تشكيل لجان أمنية محلية على شكل كما هو معروف هنا في العراق في إطار المحلات، في إطار المحلات والمناطق المعروفة في المدن العراقية ومنها طبعا كربلاء والنجف كذلك.
أفادت أسوشيتد بريس بأن سوريا تسعى إلى اتخاذ موقف موضوعي ومتوازن إزاء الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط. هذا ما نقلته الوكالة عن صحيفة الثورة السورية التي تصدر في دمشق قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى البلاد. وهذا ومن المفترض أن يصل السيد كولين باول إلى دمشق في وقت متأخر من هذا اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد حول اتهامات وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا بكونها تدعم الإرهاب. ومن المتوقع أن يشجع السيد باول الحكومة السورية على مراجعة عدد من سياساتها السابقة على ضوء سقوط نظام صدام حسين في العراق المجاور لسوريا. مراسلنا في بيروت علي الرماحي أجرى اللقاء التالي مع محلل لبناني تحدث فيه عن زيارة باول إلى سوريا وعن محور العراق في المباحثات التي سيجريها مع المسؤولين السوريين هناك.
تشهد العاصمة اللبنانية حركة دبلوماسية غير عادية تبدأ اليوم بوصول وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وتستمر غدا بوصول وزير الخارجية الأمريكي كولين باول فيما يصلها في السادس من الشهر الحالي الرئيس الإيراني محمد خاتمي. فماذا وراء هذه الحركة الدبلوماسية وما علاقتها بالحدث العراقي؟ المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري يرى انها نتيجة طبيعية لما حدث في العراق.
هذه الحركة الدبلوماسية هي نتيجة طبيعية لما حصل في العراق. معروف تماما ان هناك يعني اتجاهات، لا بل هناك اهداف امريكية معلنة وتقول بان يعني الهدف الاساسي من عملية تغيير النظام في العراق هو محاولة بناء ثقافة سياسية جديدة في المنطقة. هذا الكلام يعني أن هناك وقائع ويعني أوضاع سياسية عديدة في لبنان وفي غير لبنان، يعني في معظم دول الشرق الأوسط ستكون عرضة للتغيير. بطبيعة الحال لبنان يعني له اتصالات حيوية أو على صلة حيوية في أكثر من ملف بهذا الموضوع الإقليمي انطلاقا مما حصل في العراق. هناك طبعا المطالب المطروحة الآن يعني على الإخوة السوريين في دمشق، وهناك المترتبات التي يفترض أن تطرح نفسها في شكل ملح جدا، وهي المترتبات المنطلقة من إعلان خارطة الطريق التي سلمت يعني أمس إلى الإسرائيليين والفلسطينيين. من المعروف أن أمريكا كانت قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها وعلى ألسن مجموعة كبيرة من المسؤولين فيها أنها تريد يعني تقريبا من لبنان ما تريده من سوريا. وأحدد هنا لأقول هناك رغبة أمريكية في أن يعني يتوقف حزب الله كمؤسسة عسكرية أو كحزب يعني يقوم بأعمال عسكرية ويتحول إلى حزب سياسي، وأن يذهب الجيش اللبناني إلى جنوب، وان يعني تتوقف عملية دعم المنظمات التي تقول امريكا انها منظمات ارهابية بينما هي في الواقع منظمات مقاومة وتنشط في امكنة عديدة من لبنان ومنها البقاع على سبيل المثال. عندما يأتي وزير الخارجية الامريكية الى هنا فهو بطبيعة الحال سيعيد يعني طرح هذه المطالب في شكل واضح وصريح كما سيطرحها بطبيعة الحال في دمشق. وباعتقادي انا عندما يعني يقوم الرئيس الايراني بزيارة بيروت فسيكون على صلة حيوية بملف مستقبل حزب الله.
السؤال هنا استاذ راجع الخوري، يعني ما علاقة زيارة الرئيس الايراني توقيت الزيارة بالاحرى بهذه التحركات والتغييرات الجديدة في المنطقة؟
يعني انا لا اعتقد ان زيارة الرئيس خاتمي هي جاءت يعني على خلفية موضوع واحد يتعلق بمستقبل حزب الله، لا اعتقد هذا الامر، ولكن يعني هذا الموضوع هو في مقدمة جدول الأعمال الذي ستناول المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين. زيارة الرئيس الخاتمي إلى لبنان هي زيارة يعني تكتسب أهمية فائقة، لأننا نعرف تماما أنه منذ سنوات عديدة كان من الواضح أن التنسيق الإيراني السوري اللبناني واستطرادا يعني المتصل بحزب الله وبالمقاومة اللبنانية كان امرا يعني من شؤون السياسه ومن وقائع السياسه بين محور طهران دمشق بيروت.
استاذ راجح الخوري المحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا.
شكرا.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره.
في مدينة الموصل في شمال العراق اجتمع حوالي 200 من كبار وجهاء المدينة وممثلي التجمعات السياسية في محاولة لانتخاب محافظ للمدينة من بين 4 مرشحين. لنستمع إلى المزيد من التفاصيل من مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
أعلنت اللجنة الميدانية لمدينة الموصل والتي تنسق بين المعارضة العراقية والقوات الأمريكية عن أسماء 200 شخصية تنتمي إلى مناطق متفرقة في محافظة نينوى. من المقرر أن تجتمع الاثنين القادم في مدينة الموصل لغرض تعيين محافظ للموصل، ولقد تم ترشيح 4 أشخاص لتولي منصب المحافظ، وهم طبيب ومهندس وضابط شرطة وضابط في الجيش. وبين الشخصيات المدعوة لحضور الاجتماع شخصيات عربية وكردية وآشورية وكلدانية ومن عشيرة الشبك الكردية ومن المعتنقين للديانة اليزيدية. وورد في الإعلان أن القوائم التي تتضمن أسماء تمثل جميع شرائح المجتمع في محافظة نينوى. وسبق لإذاعة العراق الحر أن أشارت قبل نحو يومين إلى الاجتماع المذكور. من جانب آخر فإن اللجنة المذكورة دعت العاملين في القنوات الإعلامية على اختلافها لحضور الاجتماع في موعده المحدد. الأسماء التي أعلنت والجهة التي أعلنتها حديث المجالس والأماكن العامة في الموصل. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أجرت لقاءات مع عدد من أبناء الموصل واستطلعت آراءهم في هذا التطور. بداية التقينا بالمواطن طلعت عبد الجبار الوزان وهو تاجر موصلي معروف ليتحدث إلينا حول التطور هذا. والذي قال
رأيي بهذه اللجنة المنتقبة لمدينة الموصل كمواطن من أبناء هذه المحافظة، يهمني بالدرجة الأساس أن أرى لجنة منتخبة تضم كافة شرائح المجتمع وأن يكون اختيارها دقيقا وصائبا ومن العناصر التي لا شائبة عليها ومقبولة من قبل الجميع، وأن تعمل بنفس الحس الوطني بعيد كل البعد عن أي تسلط أو فرط راعي من أي جهة كانت لإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة وتنظيم عمل الدوائر في المحافظة وإعادة الخدمات إليها. ونقطة مهمة أريد أن أشير إليها هو أن لا تكون هذه اللجنة عسكرية صرفة كما يشير في البيان الذي أعلن على شاشة التلفزيون. وذكر أن من بين المرشحين لمنصب المحافظة هو واحد ضابط عسكري والآخر ضابط شرطة، لأن ما كان سابقا هو جعل كافة الوحدات الإدارية للعراق بأمرة الضباط العسكريين، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا. نريد حكما مدنيا يسوده الديمقراطية والعدل والمساواة. وشكرا لإذاعة الحر لإتاحة الفرصة لنا للتعبير عن رأينا.
شكرا للتاجر طلعت عبد الجبار من الزهر. أما الشيخ سبحان حامد العلقاوي أحد شيوخ عشرة العزة فكان رأيه:
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن رؤساء عشائر وشخصيات عشائرية في محافظة الموصل. لاحظنا على شاشات التلفزيون أمس قائمة من الأسماء. نسأل اللجنة الميدانية في محافظة نينوى على ماذا استندت اللجنة في ترشيح بعض من رؤساء العشائر، علما أن أكثر هؤلاء هم من كانوا يهتفون بحياة النظام السابق، وأكثر الناس استفادوا من الناحية المادية، ولا يمثلون إلا القلة القليلة من عشائرهم، والآن أصبحوا من الناس السباقين الأول. ونحن نطالب بترشيح شخصيات أمينة نقية وقادرة على انتقاء من هم يمثلون الشعب وإعطاء الفرصة لمن لم يمارس نشاطه الشخصي والعام على مستوى المحافظة لخدمة هذه المدينة العزيزة، وعدم السماح لمثل هؤلاء بممارسة دورهم في العهد الجديد هو عهد الحرية والديمقراطية الحقيقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سبحان حامد العزاوي رئيس عشيرة العزة في محافظة نينوى.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ومن شمال العراق ننتقل إلى تركيا، حيث أعلن مستشار في وزارة الخارجية التركية أن السفير التركي إلى العراق سيعود إلى بغداد في الأسبوع المقبل. كما أعلنت أنقرة أنها ستدرس اقتراحا كرديا لفتح قنصلية تركية في السليمانية. المزيد من التفاصيل من مراسلنا في إسطنبول جان لطيف.
كشف مستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال النقاب عن أهم المواضيع التي تدارسه المجتمعون من أبرز أعضاء القيادات السياسية والعسكرية التركية في الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي في أنقرة ضمن إطار اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الدوري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية التركية للصحفيين. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن زيال قوله بأن المسؤولين الأتراك تدارسوا التطورات المتعلقة بما بعد الحرب في العراق ومسألة إرسال مساعدات إنسانية وغذائية وإغاثية إلى شمال العراق، بالإضافة إلى دراسة اقتراح فتح السفارة التركية ومباشرة أعمالها في بغداد في مطلع الأسبوع المقبل. وأشار زيال من جهته إلى أنهم تدارسوا موضوع خط النفط المقترح إنشاؤه وإعادة تعميره في كركوك حيفا، والانعكاسات السلبية التي ستلحق بالاقتصاد التركي في حالة غلق خط كركوك جيهان مرتلق وفتح خط حيفا بدل من خط كركوك جيهان، مشيرا إلى أن المجتمعون تدارسوا السبل الكثيرة بمواصلة تشجيع المسؤولين الأمريكيين على أهمية نقل النفط بواسطة تلك الخط، لأنه في حالة خلق تلك الخط سوف يتضرر الاقتصاد التركي ب$200 مليون سنويا من عائدات مصاريف نقل النفط وشحنه. وشدد زيال من جهته على أنهم قرروا إرسال رسالة رسمية إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى مسؤولين في وزارة الطاقة الأمريكية يطالبونهم بعدم غلق خط نفط ومواصلة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ تعهداتها لتركيا عبر العقود المبرمة السابقة، ومؤكدا على أهمية رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن ومباشرة بيع النفط العراقي عبر تلك الخط ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. وأشار زيال إلى أن خط جيهان يستطيع نقل 80 مليون طن نفط خام سنويا وإنه خط جيد، وأن خط حيفا لن تشكل تهديدا على هذا الخط في حالة فتحه، مؤكدا على أن تلك الخط سيتم استخدامه جديدا، ومشيرا إلى أن خط حيفا لم يستخدم منذ عام 1948 وإنه يحتاج لفترة زمنية طويلة في إعادة نصبه وإنشائه من جديد. وحول المباحثات الكردية والتركية قال زيال إنها حسنة وجيدة، ومشيرا إلى أن زيارة برهم صالح رئيس حكومة الاتحاد الوطني الكردستاني لأنقرة كانت ناجحة ومثمرة، وإن كلا الجانبين أعربا عن استعدادهما لإبقاء باب الحوار مفتوحا لحل جميع الخلافات بين الجانبين. وأشار زيال إلى أن برهم صالح قد طلب خلال مباحثاته ومشاوراته مع المسؤولين الأتراك إمكانية فتح قنصلية تركية في السليمانية أو في المدن الواقعة في شمال العراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
أفادت وكالة فرانس بريس بأن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يجري محادثات اليوم الجمعة مع وزير الخارجية البريطاني توني بلير في لندن عن عراق ما بعد الحرب. وأشارت الوكالة إلى أن رامسفيلد الذي توجه إلى لندن قادما من العاصمة الأفغانية كابل التقى ملك الأردن عبد الله لمناقشة الوضع في العراق بعد أن أسقطت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة نظام صدام حسين السابق. ويأتي اجتماع رامسفيلد مع رئيس الوزراء البريطاني بلير بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء المعارك الكبرى في العراق. ومن المتوقع أن تتركز محادثات لندن على إحلال الأمن وإعادة الخدمات الأساسية إلى العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون في مايلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير مع فريال حسين.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويسحبكم في جولة على صحف عربية صادرة اليوم نتابع فيها شؤونا وتطورات عراقية. ويساهم معنا في متابعتنا اليوم مراسلو الإذاعة في عدد من العواصم العربية، وتشاركني تقديمها فريال حسين.
مرحبا مستمعين الكرام، نبدأ عرضنا للشأن العراقي في صحف اليوم بقراءة سريعة لأبرز العناوين. صحيفة الزمان لخصت أبرز التطورات العراقية بعناوين بارزة على صفحتها الأولى: بوش يطلق حملة الإعمار في العراق ورامسفيلد يؤكد عدم تقليص قواته في الكويت. البحرين تعرض احتضان مؤتمر وطني عراقي لبحث الحكومة المؤقتة. وجنرال إسباني يشرف على إعادة تشكيل الجيش العراقي.
ومن العناوين أيضا اخترنا لكم من صحيفة الشرق الأوسط: بوش يتجه لتعيين حاكم مدني للعراق بصلاحيات أعلى من صلاحيات غارنر. وجنرال عراقي يقول إن قادة الجيش أمر الجنود بعدم القتال لأنهم اعتبروا الأمر انتحارا وليس حربا.
مستمعين الكرام، ومن العناوين الأخرى ذات الصلة التي طالعتنا بها صحف اليوم: تعيين دبلوماسي دنماركي مسلم يتقن العربية رئيسا لمكتب إعادة إعمار جنوب العراق.
حزب بارزاني يعاود إصدار صحيفتي التآخي بالعربية وخابات بالكردية يوميا.
مستمعين الكرام، قبل أن ننتقل إلى تفاصيل الأخبار ومقالات الرأي ذات الصلة، هذا أولا مراسلنا في القاهرة يتابع الشأن العراقي في صحف مصرية.
أكد مايك أوبريان وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية في مقال نشرته صحيفة الأخبار المصرية اليوم أن بلاده لن تفرض قيادة بعينها في العراق، وقال إن بريطانيا ترحب بمشاركة مصر في حفظ الأمن والاستقرار بالعراق ضمن قوة دولية يجري حاليا دراسة تشكيلها. وأعلن مايك أوبريان في مقاله الذي نشرته صحيفة الأخبار المصرية أن مؤتمر بغداد الذي عقد يوم الاثنين الماضي والذي جاء موافقا ليوم ميلاد صدام حسين هو من أجل إعادة بناء عراق حر وآمن. وقد تكلم في المؤتمر العديد من العراقيين لأول مرة بعد سنوات من حكم صدام منعوا خلالها من التحدث علانية ومن التعبير عن وجهات نظرهم، على حد تعبير مايك أوبريان الذي مضى يقول إن الحوار العلني صريح حول مستقبل البلاد بين المجموعات العراقية الإثنية والدينية المختلفة التي رأيناها أول مرة بعد قبل أسبوعين في اجتماع النصرية ثم مرة ثانية في اجتماع بغداد يشكل الخطوة واللبنة الأولى في مسيرة بناء العراق الحر الديمقراطي الآمن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تحت عنوان 14 شبيها لصدام يتنافسون على دوره في مسرحية بلندن، كتبت صحيفة الحياة أن الحديث لم ينقطع عن أشباه صدام حسين الذين يعتقد أنه كان يستخدمهم في مناسبات معينة للتمويه خوفا من تعرضه لعمليات اغتيال على يد معارضيه.
وفي هذا السياق اصطف يوم أمس 14 شبيها جديدا لصدام في أحد المسارح الإنجليزية وسط العاصمة لندن للتنافس على الفوز بعقد لتمثيل دور صدام في مسرحية هزلية ما تزال قيد التأليف، ويتوقع يبدأ عرضها الصيف المقبل. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مخرج المسرحية جيفري بوزنر أن أحد المتقدمين للفوز بالعقد ممثل عربي سوري من دمشق فضل عدم الكشف عن هويته، بالإضافة إلى ممثلة قالت أنها تقدمت للمنافسة لأنها أعجبت بالفكرة.
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن السفير الدنماركي السابق في دمشق أولي أولسون الذي اعتنق الإسلام ويتحدث العربية بطلاقة تم اختياره رئيسا للفريق المكلف بمتابعة إعادة إعمار القسم الجنوبي من العراق.
تحت عنوان ليأخذ العراقيون والفلسطينيون مصالحهم بمعزل عن آرائهم في أمريكا وسياساتها، كتبت رغدة درغام في صحيفة الحياة أنه بالرغم من مساوئ كل ما حدث في العراق من نهب وتدمير، فإن هناك إدراكا من قبل العراقيين لأهمية الانخراط الفعلي في صياغة مستقبل البلاد.
وتضيف رغدة درغام أيضا أن معظم العراقيين إن لم يكن جميعهم يخشى الانسحاب الأمريكي المتسرع من العراق بغض النظر عن الدعوات المتكررة إلى خروج القوات الأمريكية. وفي هذا وعي وحكمة حسب قول درغام، التي توضح أيضا أن الحرب الأهلية ستكون البديل الأكيد للانسحاب الأمريكي السريع من بغداد، وهذا ما يدركه العراقيون وما يتجاهله عن قصد معظم العرب القابعين في زمن العداء الدائم للولايات المتحدة حسب ما ورد في صحيفة الحياة.
لكن في المقابل مستمعين الكرام، يطالب راسم المدهون في صحيفة الحياة المثقفين العراقيين برفض ما اسمه الكاتب بالوجود الأجنبي في العراق، وأن لا ينسى المثقفون العراقيون أن من أسقط تمثال صدام ونظامه المستبد هي القوة الإمبريالية الأولى في عالم اليوم حسب تعبير المدهون. نشر صحيفة الشرق الأوسط حوارا أجراه مراسلها في الموصل مع مشعان الجبوري رئيس حزب الوطن العراقي الذي عرف نفسه بأنه مسؤول لإدارة مدينة الموصل حسب تعبير الصحيفة، التي تضيف أن الجبوري أعلن أنه قد رصد مرتين مكان اختباء عزة الدوري في الموصل، وأنه مستعد لاعتقاله الآن إذا ما تعهد الأمريكيون بعدم أخذه إلى خارج العراق والقبول بإحالته إلى محكمة عراقية.
مشعان الجبوري أكد أيضا وجود الزوجة الأولى لصدام حسين ساجدة خيرالله تفاح وبناتها لدى رئيس عشائر الشمر في منطقة ربيعة التابعة لسلطته كمسؤول عن محافظة الموصل، مؤكدا أنه رفض محاولة البعض اعتقال الساجدة وبناتها على أساس أنهن لسنا طرفا في القضية حسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط.
تحت عنوان لكي لا يحبط العراقيون مرة أخرى، كتب شاكر عبد الحميد في صحيفة الزمان أن المشاورات العراقية المتواصلة في بغداد منذ أكثر من أسبوع هي نقطة البداية لعهد جديد طالما حلم به العراقيون منذ أكثر من ربع قرن، كونها تنهي مرحلة الرأي الأوحد والشخصية الواحدة، مشيرا إلى أن العراقيين يعلقون آمالهم على هذه المشاورات، فهم في أمس الحاجة إلى دولة القانون التي لا تستثني أي طرف.
وفي الزمان أيضا كتب عبد المنعم لعسم مقالا بعنوان تصريحات غير مقنعة، أشار فيه إلى أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أخفق في عرض تصورات مقنعة عن مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، فأطلق حسب رأي الكاتب تصريحات متناقضة بهذا الشأن. ويشير الأعسم إلى بعض تصريحات رامسفيلد الذي يقول تارة أن القوات الأمريكية راحلة عن العراق وتارة أخرى أن قوات التحالف لن ترحل قبل استتباب الأمن في العراق.
نتوقف سيداتي وسادتي بعض الوقت في الكويت مع مراسلنا سعد العجمي الذي تابع الشأن العراقي في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم.
في مقال له بصحيفة الرأي العام الكويتية يقول مايك أوبراين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية: الحوار العني الصريح حول مستقبل البلاد بين المجموعات العراقية الأثنية والدينية المختلفة التي رأيناها للمرة الأولى قبل أسبوعين في اجتماع الناصرية ثم للمرة الثانية في اجتماع بغداد يشكل خطوته الأولى في مسيرة بناء عراق حر ديمقراطي وآمن. لقد شهد مؤتمر بغداد مشاركة أوسع بكثير من اللقاء الأول، فقد حضره أكثر من 4 أضعاف العدد، فيما يتابع العراقيون توافدهم لإسماع صوتهم بعد سنوات من حكم صدام منعوا خلالها من التكلم علانية ومن التعبير عن وجهات نظرهم. ويخلص أوبراين إلى القول: نريد دعم هذه العملية السياسية، فدور التحالف يكمن في التسهيل لا في الإملاء، وأملنا هو أن يدير العراقيون أنفسهم في هذه السلسلة من اللقاءات التشاورية، فهم من سيتخذ القرار ونحن لن نفرض القيادة. وفي القبس الكويتية يقول ناصر المنيفي: مقولة أن الحملة العسكرية على النظام العراقي جاءت بدفع مشروع صهيوني لتحقيق هيمنة إسرائيل على المنطقة كراء ثقافي وتدليس تاريخي وكفر سياسي، فالمحرك الأساسي للدول هو مصلحتها وليس غيرها، ويحتاج المرء جرعة مركزة جدا من الجهل كي يقتنع بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشعوبها المتحضرة تدفع بدماء شبابها في العراق في سبيل تحقيق أحلام الغير صهيونية كانت أو غيرها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
تحت عنوان الصحاف: العلوج أسقط تمثالا لشبيه صدام وقواتنا تقترب من واشنطن، كتب خالد الشامي في صحيفة القدس العربي، وهنا نقتبس:
نعم، نحن نحب محمد سعيد الصحاف، ربما لأنه يشبهنا فهو مهزوم يكذب بشجاعة، أو لأننا تمنينا لو استطعنا أن نصدقه، أو لأنه جعل السقوط أقل مرارة، أو هكذا نتوهم.
ويضيف الشامي أن الصحاف أحدث على أي حال ثورة لفظية في تغطية الحروب وقاموسها الإعلامي، وفي هذا السياق يورد الكاتب بعض النكات التي أطلقها العرب على الصحاف، ومنها: سأل ضابط أمريكي الصحاف بعد اعتقاله عن معنى العلوج، فقال: العلوج يعني الفتى الأبيض الوسيم القادم من الغرب، وفي رواية أخرى: العافون عما سلف.
ومن النكات الأخرى أن الصحاف سئل عن سر سقوط بغداد بعد اعتقاله فقال: هرب العلوج قادة الحرس وتركوني أمانة عند الأخوان المناضلين الأمريكان.
ونختم مستمعينا الكرام جولتنا على صحف اليوم في بيروت مع مراسلنا علي الرماحي.
في مجلة الوطن العربي الأسبوعية حديث للمعارض العراقي كنعان مكية يتهم فيه القوات الأمريكية بتحييد المعارضة العراقية خلال الحرب، ويرى أن ذلك أضر كثيرا بالجهود الأمريكية وجعل حالة فراغ تعم في العراق بعد سقوط النظام. وفي هذا الحديث يقول مكية أيضا ردا على سؤال حول مخاوف من حكومة دينية في العراق بالقول: لا نريد حكما دينيا في العراق، والشعب العراقي حاليا في حالة فوضى، هذا شعب بدأ يتنفس وقد لا يتصرف بطريقة صحيحة في الكثير من الأماكن في العراق. ويعتقد مكية أن النظام السوري سوف يعمل بطريقة أو بأخرى لمنع تطوير ديمقراطي ليبرالي داخل العراق، والسبب حسب مكية هو أن مثل هذا النظام سيؤدي إلى ضعف النظام السوري ويؤدي إلى تشجيع الشعب السوري إلى التحرك والمطالبة بالديمقراطية كما يرى كنعان مكية. ومن بغداد يكتب ألفت فريد في الوطن العربي أيضا قائلا أن الشلبي الذي يعيش في الغرب منذ طردت عائلته قبل 30 عاما يؤمن بقوة العراق وتأثيره الدولي والإقليمي في المجالين الاقتصادي والسياسي، لذلك يؤكد أنه لابد من وجود علاقات قوية مع الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للعراق. وهو يقول أي شلبي أن العراق بحاجة إلى فترة نقاهة من الحرب ومن الدمار النفسي الذي تعرض له. علي الرماحي، بيروت.